الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه من دواعي سرورنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله أن نستضيف فضيلة الشيخ بدر بن علي بن طامي العتيبي وفقه الله وسدده في هذه المحاضرة القيمة التي هي بعنوان مواقف من سيرة الشيخ بن باز رحمة الله عليه. ولا شك أن تدارس سير العلماء سبب لشحذ الهمم في السير إلى الله سبحانه وتعالى، وإن مما يميز هذه المحاضرة أن فضيلة الشيخ من أبرز طلاب الشيخ بن باز رحمة الله عليه، فنسأل الله عز وجل أن يوفق فضيلته في هذه المحاضرة وأن يجزيه خير الجزاء وأن يجري الحق على لسانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فليتفضل فضيلة الشيخ مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه الخير والصلاح، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. ثم أحيي الجميع في هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا نافعا نذكر الله عز وجل فيه، ونذكر فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونذكر فيه سير الصالحين. وكما هو معنون على هذه المحاضرة في الكلام عن مواقف مع سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، ولا أخفي الإخوة الحضور أن هذا الموضوع مما عزفت عنه سنين طوال، بل اختياره كان باجتهاد من الإخوة وفقهم الله القائمين على هذا اللقاء من غير علم عندي حتى الأسبوع الماضي، وما ذلك زهدا في قدر شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، ولكني أرى بأن مثل هذا الإمام حصر ما وهبه الله عز وجل من فضائل وأخلاق وجهود وجهاد وعلم ورباط وصفات عظيمة يعسر على من أراد أن يتكلم عنها ببسط وشرح وتفصيل أن يجمع جهود ما يتجاوز 85 سنة في جلسة واحدة في مقدار ساعة. فشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى تاريخ عظيم، جاء في كتب التراجم أن جماعة من أهل الحديث جلسوا يعددون فضائل عبد الله بن المبارك المروزي أبو عبد الرحمن عليه رحمة الله عز وجل، فرأوا بأن الإمام عبد الله بن المبارك إمام في الزهد، وإمام في الحديث، وإمام في الفقه، وإمام في التفسير، وإمام في الورع، وإمام في الجهاد، وإمام في السنة، فأخذوا يعددون إمامة عبد الله المبارك رحمه الله تعالى في أبواب عدة من أبواب الإسلام. قالوا: فما وجدنا هذه الفضائل إلا في أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ويقال أيضا: لا يزال في هذه الأمة خير، وهي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كالمطر، أمتي كالمطر، لا يدرى الخير في أوله أم في آخره، فلا يزال في هذه الأمة خير. فشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى من عرفه وجد بأنه إمام في الزهد، وإمام في الورع، وإمام في الصبر، وإمام في الحلم، وإمام في الرباط، وإمام في السنة، وإمام في العقيدة، وإمام في الحديث، وإمام في التفسير، حتى إن الشيخ عبد الحق الهاشمي لما أجازه في إجازته المشهورة المطبوعة قال: أجيز الشيخ العلامة المفسر عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله عز وجل، إمام في الورع، إمام في الفقه، إمام في الأدب، إمام في الجهاد في سبيل الله عز وجل، جهاد البيان ونشر الحق وتعليم الناس الخير. ففضائل شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى كثيرة، وقد قلت في مقال نشر بعد وفاته عليه رحمة الله عز وجل عنوانه مصيبة الأنام في وفاة شيخ الإسلام، أعني به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: بل أراد طالب العلم أن يجمع خصال الخير وشعب الإيمان ممن عرف الشيخ ولازمه وصحبه في مدة حياته لرأى الكثير من شعب الإيمان تتجلى تطبيقا عمليا في حياة شيخنا عليه رحمة الله عز وجل. وهذا مما يميز الشيخ عليه رحمة الله. فمما يحملني عن العزوف في السنوات الماضية في الكلام عن الشيخ وإلقاء درس أو محاضرة، بل حتى في المجالس عندما يطلب مني أن أذكر بعض الكلام عن شيخنا عليه رحمة الله، أعتذر ولا أذكر إلا الشيء القليل، لأن الشيخ الحديث عنه من أحاديث السمر، وأنا أجزم بأنكم ممن عايش هذا الأمر. فإن فتح الباب في الكلام عن الشيخ عبد العزيز بن باز ينقضي الليل، وهذا يذكر قصة عنه في الحديث، وهذا يذكر عنه قصة في السنة، وهذا يذكر عنه قصة في كذا، فكل يعدد. وما جلس طلاب العلم يتذاكرون مناقب الشيخ عبد العزيز بن باز إلا وطال بهم السمر في ذكر مناقب شيخنا عليه رحمة الله عز وجل. فلهذا السبب جعلني أعزف في السنين الماضية من أن أتكلم عن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله. أيضا مما منعني أيضا من الكلام عنه وجود من هو أولى من كبار طلاب الشيخ عبد العزيز الذين لازموه، فهناك من العلماء الأجلاء الذين هم من بين أظهرنا اليوم أحياء هم الأكابر، وهم الذين يحق أن يقال عنهم من كبار تلاميذ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، ولا يقال هذا في مثلي. فأنا من صغار طلاب الشيخ عليه رحمة الله عز وجل، أقولها تحقيقا لا تنميقا، فشيخنا رحمه الله مدرسة بل جامعة تخرج من يديه أكابر العلماء، وهذا من فضل الله عليه رحمة الله عز وجل. شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز لو كان فضله في بعض أيام في بعض لحظات يومه لربما حصر وذكر وتكلم عنه، ولكن هذا الرجل رجل عجيب، آتاه الله عز وجل قوة إلهية وعلم لدني وهبه الله إياه، فأصبح مسخرا لجميع وقته في طاعة الله عز وجل، حتى ضم إلى من قيل فيه من السلف بأنه لو قيل لهم بأن الساعة تقوم غدا ما استطاعوا أن يزيدوا في أعمالهم شيئا. قيل ذلك في صفوان بن سليم وحماد بن سلمة وأيوب السختياني من أئمة السلف، ذكر أهل التراجم بأن هؤلاء لو قيل لهم بأن الساعة تقوم غدا ما استطاعوا أن يزيدوا في أعمالهم شيئا، لأن هذه الأوقات وتلك الأجساد وهاتيك الجهود كلها لله. وهذا تحقيق معنى قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فهذا الإمام وقته كله لله. في قصص عجيبة، رجل يقرأ عليه في كل حين، ورجل تولى من المناصب ما يقارب 15 منصب مع كبر سنه وهو قد تجاوز 80، عدت لشيخنا عليه رحمة الله أكثر من 15 منصب وعضوية. من يتحملها اليوم من الشباب الأقوياء الأشداء أن يكون في تلك المناصب؟ رجل تقرأ عليه المعاملات والكتب والمحاضرات والتحضيرات الدروس في وقته كله، يقرأ عليه في السيارة، وقد شهدته يقرأ عليه بعض المعاملات وهو في السيارة، بل قرأت عليه بعض الكتب المطولة كفتاوى شيخه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وهو في السيارة، وكالإقناع وكتب عدة كلها قرأت عليه في السيارة. أنا رأيت يقرأ عليه في السيارة كتاب الآداب الشرعية والمنح المرضية لابن مفلح الحنبلي رحمه الله تعالى، يقرأ عليه حتى وهو يتوضأ. أذكر مرة من المرات كان مع أذان العشاء قام الشيخ يتوضأ، وكنت عن يمينه في حال الوضوء، وصلاح القائم على مكتبة الشيخ في عن يساره يقرأ عليه بعض تعليقات الشيخ القديمة على بلوغ المرام، حتى وهو في الوضوء يقرأ على شيخنا عليه رحمة الله عز وجل، أحيانا وهو على الطعام يقرأ عليه عليه رحمة الله عز وجل. فهذا الرجل سخر وقته في طاعة الله عز وجل وخدمة الإسلام والمسلمين. ولأن الكلام كله عن مواقف ربما يتخلل كلامي ويخالف النسق الذي وضعته في ذهني في الكلام عن شيخنا بعض القصص عنه عليه رحمة الله عز وجل. أذكر أنني سلمت لشيخنا عليه رحمة الله كتابا في تكبيرات ورفع اليدين في الصلاة، في مواضع رفع اليدين في الصلاة، فهو بحث بطلب من شيخنا عليه رحمة الله عز وجل، فمكث عنده فترة طويلة، فكررت عليه السؤال فقلت يا شيخ أنا أقرأ عليك إذا كان ما في أحد يقرأ عليك. قال مهم من قل القراء عندي، يقول يعني ليس الأمر لقلة القراء، عندي ستة يقول الشيخ لكن ما أجد وقت، يعني الوقت ضيق بي عليه رحمة الله عز وجل. فالكلام معاشر الإخوان عن شيخنا رحمه الله ليس بالكلام الهين، تاريخ طويل وأمره عجيب من حين ولادته عليه رحمة الله عز وجل، وكان ذلك في أواخر عام 1330 عليه رحمة الله في الرياض. من حين ولادته والشيخ رحمه الله بدأ بدو الخير والصلاح، فحفظ القرآن الكريم على عادة أهل العلم في أبنائهم وصغارهم قبل سن البلوغ، ثم أما بالمصلين كذلك قبل سن البلوغ، ثم اتجه للعلم وتحصيله عليه رحمة الله عز وجل. وقد كانت نشأته نشأة يتيمة مع أخويه عبد الرحمن ومحمد، فكانت نشأته نشأة يتيمة، ولكنه وفقه الله عز وجل للخير. وتاريخه وسيرته هذه الخطوط العريضة معلومة عند الكثير، بأن شيخنا أصيب بمرض في عينيه وهو في سن 17 تقريبا، ثم تفاقم معه هذا الداء في العين حتى فقد بصره كليا على رأس 20 سنة، يعني قرابة عام 1350. في 3 سنوات التي اتجه فيها إلى طلب العلم حرص الشيخ عليه رحمة الله عز وجل على لقاء أهل العلم، فالتقى بجماعة منهم في تلك السنوات، من أشهرهم شيخه الأول صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسين بن محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله عز وجل. يقول شيخنا رحمه الله قرأت عليه في أول الطلب المختصرات التي جرت عادة أهل العلم، وضعوا خطا تحت قول تحت هذه الجملة، جرت عادة أهل العلم على البدء بها، ثم ذكر ثلاثة الأصول وكتاب التوحيد وكشف الشبهات ومختصرات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قلت ذلك لأن العلماء من سبر سير العلماء في هذه البلاد المباركة يجد بأنهم يسيرون على خطوط موحدة وعلى سبيل واحد، فابدأوا كما بدأ أولئك العلماء حتى تنتهوا إلى ما انتهوا إليه، لأنه ليس العبرة بأن نكثر المتون وأن نتنوع في الفنون، العبرة بأن نسير على خطى من سلف. وعلماؤنا الذين اليوم نذكر مآثرهم ونثني عليهم ونحن إلى أيامهم ما بدأوا إلا على متون قلائل، ولكن صدقوا مع الله وبدأوا بهمة عالية وصدق مع الله عز وجل، فنفعهم الله ونفع الله تعالى به. فبدأ شيخنا عند الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسين بن محمد بن عبد الوهاب قرأ عنده المختصرات، وذكر أهل التراجم أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في ذلك الحين في السن 15 تقريبا أو 16 تأخر عن فرض من الفروض مع الشيخ صالح وصلى في طرف المسجد، فكأن الشيخ قد تفضل له، فتكلم بكلمة عن أهمية الإقبال على الله عز وجل والحرص على صلاة الجماعة، ثم غمز في بعض الناس الذين يتأخرون عن الصلاة ولا يسابقون إلى الصف الأول. يقول الشيخ عبد العزيز الباز فوقعت هذه في نفسي وكأنني أنا المعني بهذه النصيحة، فصار شيخنا رحمه الله تعالى حريصا على الصلاة مجتهدا مقبلا إليها مع كبر سنه عليه رحمة الله عز وجل، إلا أنه كان حريصا على الصلاة وقل أن تفوته صلاة الجماعة مع المسلمين، وهذا هو شأن السلف الصالح عليه رضوان الله عز وجل. والتقى في تلك السنوات بجماعة من أهل العلم، فقد التقى بالشيخ محمد حمد بن فارس رحمه الله تعالى وقد توفي قبل 49 أو على رأس 49، كذلك رأى الشيخ سلمان بن سحمان رحمه الله تعالى وقد توفي عام 1349، كذلك حضر بعض دروس الشيخ سعد بن عتيق عليه رحمة الله عز وجل، وإن كان الشيخ ذكر بأنه كان في كبر من سنه وكان صوته قد ذهب، ولكنه حضر عنده بعض من كتاب التوحيد. وتوفي الشيخ سعد بن حمد بن عتيق رحمه الله تعالى عام 1349. ثم بعد ذلك الشيخ لازم شيخه الشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله عز وجل بعدما فقد بصره، وقد فقد بصره بعد أن قرأ وكتب، فشيخنا يجيد القراءة والكتابة. وقد يذكر في بعض المجالس أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى قال: وددت أني رأيت الجمال أو الجمل عندما يقرأ قول الله تعالى: فلا ينظرون إبل كيف خلقت. وهذا غير ثابت، بل سئل الشيخ بن باز رحمه الله عن ذلك غير صحيح: أنا رأيت الإبل وركبت الإبل. فشيخنا أدرك ورأى وكتب عليه رحمة الله عز وجل. بل يقول الشيخ محمد بن موسى في الرواية المشهورة المنشورة المطبوعة عنه أن الشيخ عبد العزيز كان إذا استعجم علي كتابة كلمة أخذ الشيخ بأصبعه ثم كتبها على كفه، يعني يريه كيف يكتب هذا الحرف، مما يدل على أن شيخنا عليه رحمة الله عز وجل يجيد القراءة والكتابة. ولكن الله تعالى أذهب بصره ولم يذهب بصيرته. وذكر أهل التراجم أن والدة الشيخ عبد العزيز عليه رحمة الله لما ذهب بصره غمت غما شديدا، فجاءتها إحدى نساء آل سعود عليه رحمة الله وكانت امرأة صالحة، فقالت: لا تحزني بذهاب بصره، واسأل الله عز وجل أن يلهمه البصيرة. فصلت ركعتين ودعت الله تعالى بأن يلهمه البصيرة، فكان كدعاء المضطر المحتاج إلى الله عز وجل، لأن الشيخ كان في بنيته هزالة، بل قيل بأنه أمضى من سني عمره 3 سنوات ما مشى من هزالة جسده، فكأنها كانت تخشى عليه من الفاقة والفقر وعدم التفات الناس إليه. فعوضه الله عز وجل بالعلم والإمام والتجديد حتى أصبح يجالس الملوك والأمراء ورؤساء الدول، رفعه الله بالعلم. وهكذا العلم يرفع أهله، كما قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهي رتبة عظيمة يرفع الله تعالى بها أهل الإيمان وأهل التقوى وأهل العلم، هو الذي يرفع. لا تطلب الرفعة لنفسك من نفسك، ولا تتكل على نفسك ولا على شهرتك ولا على مكانتك. قد تنال حظا من الدنيا مدة يسيرة بشهرة إعلامية أو مكانة في المناصب والرتب أو جاه، ولكن ثقة تامة إن لم تكن لله فإنها سوف تزول. فقد كان هناك ملوك وخلفاء وأمراء ذابوا مع التاريخ ما عرفهم الناس، وأبقى الله تعالى ذكرى الزهاد والعباد والعلماء إلى اليوم. مروا على التاريخ، لا يبقي الله تعالى إلا ذكر أهل السنة، لأن الله عز وجل قد رفع ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، فبما أن مقام النبي مرفوع فكذلك أصحاب النبي من أتباعه وأصحابه يرفع الله تعالى ذكرهم، كما رفع ذكر أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب النبي عليه السلام وأهل السنة أجمع. فلازم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، لازم الشيخ محمد بن إبراهيم ما بين 55 إلى 5، ما بين 45 إلى 55 هي سني طلب العلم عند الشيخ عبد العزيز بن باز، 10 سنوات. ولكن ماذا صنعت تلك العشر بهذا الرجل؟ أصبحت قاعدة قوية وترسانة ثابتة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، أصل فيها العلم وصدق مع الله وأتقن التوحيد وأتقن الفقه وأتقن الحديث وأتقن النحو وأتقن المصطلح وأتقن أصول الفقه وأتقن فنون كثيرة. فخرج من تلك المرحلة إلى مرحلة أخرى، أن صار قاضيا من القضاة، فبعث إلى الدلم جهة الخلج فأصبح قاضيا فيها. وبمجرد ما أن نزل في تلك الأرض نفع الله تعالى به، جعله الله مباركا في تلك الجهات، فرح الناس به لما علم عن هذا الرجل من الصدق مع الله عز وجل ومن خدمة السنة ومن نشر السنة، ففرحوا به. وكذلك الشيخ لما نزل في تلك الأرض نفع الله به. وهكذا يقول الناس في مثله الدارج: الحي يحييك والميت يزيدك غبا. لما نزل الشيخ عبد العزيز بن باز في الدلم قلبها إلى جامعة، وأصبح الناس يتجهون إليه من كل بلد، حتى بعث الشيخ سليمان الأشقر، محمد سليمان الأشقر، ذكر وقال جاءنا ذكره وهو في فلسطين وأنا في فلسطين، فجاء من فلسطين إلى الدلم لكي يتلقى عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى العلم الشرعي، وكان من طلاب من هو عراقي، ومن طلاب من هو اندونيسي، ومن طلاب من هو من جنسيات أخرى. بل لما بنى الجامع الكبير في تلك الجهة، بنى الجامع الكبير وبنى حجر لطلاب العلم عندما يأتون ويلازمون الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. تلك الحقبة التي أنضاها الشيخ وهي تقارب 10 سنوات التي أنضاها في الدلم، تخرج عليه العديد من الطلاب واستفادوا منه وأصلهم تأصيل عظيم، ثم رجع مرة أخرى إلى الرياض، وذاك الذي سماه الشيخ حماد الأنصاري العصر الذهبي على في نصف الستينات إلى النصف الأول من الثمانينات. تلك السنوات اجتمع فيها الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن إبراهيم وكبار علماء الدنيا كلهم في الرياض، حتى قيل بأنه كأنه عصر الصحابة. يقول أحد أهل العلم، يقول كنت إذا خرجت قبل صلاة الفجر أسمع للناس تلاوة يقرؤون قبل صلاة الفجر بساعتين في الرياض، وكأنني في عصر الصحابة. فكان في الرياض كبار العلماء، منهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز وشيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم. ما انقطع الشيخ رحمه الله تعالى عن طلب العلم ولا عن تحصيله، وإنما اجتهد ولازم الشيخ محمد بن إبراهيم، بل كان تلك الأيام افتتح المعهد العلمي في الرياض ودرس فيه جملة من كبار العلماء الذين هم كثير منهم بين أظهرين أحياء، ثم فتحت كلية الشريعة كذلك ودرس فيها عليه رحمة الله عز وجل. ثم لما صار الشيخ محمد بن إبراهيم مديرا للجامعة الإسلامية، طلب الشيخ عبد العزيز بن باز أن يكون نائبا له، وانتقل المدينة وأمضى فيها ما يقارب 15 سنة في المدينة، ولم يكن ينقطع عن الرياض، يتردد ما بين المدينة والرياض عليه رحمة الله عز وجل. وهناك في المدينة دروسه مستمرة، وهذه طريقة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، أليف العلم، يحب العلم، أينما نزل مباشرة درسه مستمر. الكثير من الناس ربما إذا قدم من السفر يحتاج إلى فترة نقاهة، وإذا جاء المطر يحتاج إلى فترة نقاهة، وإذا جاء الصيف يحتاج إلى فترة نقاهة، وإذا جاء الإجازة مع الأهل والأسرة يحتاج فترة نقاهة، ويقطع سنته ولا يصفى من العلم والتعليم إلا الوقت اليسير، كما قال ابن فارس في أبياته المشهورة: إذا كان يلهيك حسن الربيع ويبس الخريف وبرد الشتاء، إذا كان يلهيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء، ويلهيك حسن جمال الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. هناك من الناس من يتأقلمون مع الأحوال الفلكية، فتجد بأنه في الشتاء لا يتعلم ولا يعلم، وفي الصيف لا يتعلم ولا يعلم، وفي الربيع كشتات وتمشيات ولا يتعلم ولا يعلم، وفي الخريف برد ومطر لا يتعلم ولا يعلم، ويقطع أيامه، لا يستفيد المعلم ولا يستفيد المتعلم. والعلم لا يؤتى إلا بالرباط ومثافنة العلماء ولزوم الدروس. فكان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى إذا جلس في بلد مباشرة، إذا وصل الفجر أو الضحى مباشرة درس العصر مستمر يقرأ عليه مباشرة، ودرس العشاء مستمر مباشرة عليه رحمة الله عز وجل. وفي كل مدينة يصل لها، لما كان في الرياض كتب تقرأ عليه، فإذا وقف وعاد للرياض بعد الإجازة أتمت الكتب من 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 مكان الموقف، وإذا جاء في الرياض أكملنا عليه، في الطائف أكملنا عليه ما كان يقرأ عليه في آخر السنة الماضية، وإذا نزل في مكة أتم القراءة في المكان الذي توقف عنده في المرة الماضية، وهكذا. فكان حريصا على العلم أينما نزل عليه رحمة الله عز وجل، نفع الناس بتعليمهم والإفتاء ونشر الخير بين الناس. لما انتهى من المدينة عاد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، ثم توفي شيخه الشيخ محمد بن إبراهيم، وصار الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء، ثم صار مفتي عام المملكة العربية السعودية. هذه السيرة الموجزة ليست هي محل الحديث الذي أردت أن أتكلم عنه عن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فهي مذكورة منشورة مشتهرة عن شيخنا عليه رحمة الله عز وجل في العديد من المؤلفات التي تكلمت عن الشيخ عليه رحمة الله عز وجل. ولكن أحب أن أعرج على بعض الصفات التي أنا رأيتها من شيخنا عليه رحمة الله عز وجل، في نفسه، في درسه، في تعامله، في ضحكه، في غضبه، في رحمته بالطلاب، في عنايته بالطلاب. صور عديدة للشيخ لو أردنا أن نتكلم عنها كما قلت لكم تعتبر من أحاديث السمر، من الكلام عن هذا الإمام في جميع جوانب حياته له عندي، على قصر ملازمتي له عليه رحمة الله عز وجل، له عندي العديد من الأخبار والقصص، فكيف بالذي لازمه ما يقارب 60 سنة من كبار أهل العلم كالشيخ عبد العزيز الراجحي والشيخ عبد الكريم الخضير وجماعة من العلماء الكبار الذين لازموا الشيخ والشيخ صاحب فوزان وغيره من أهل العلم، كلهم قد لازموه أطوار عديدة. في الدلم تخرج عليه طلاب، وفي الرياض في السنوات الأول تخرج عليه طلاب من داخل السعودية وخارجها، وفي المدينة تخرج عليه طلاب من داخل السعودية وخارجها، ولما عاد للرياض في أواخر القرن الماضي تخرج عليه طلاب إلى أن توفي عليه رحمة الله عز وجل، ولا يزال أهل العلم وطلاب العلم يتوافدون عليه رحمة الله عز وجل إلى أن توفاه الله. فسيرته كما قلت لكم عطرة، وسيرته مرجع ينبغي علينا أن نرجع إليها وأن نقرأها في كتب أهل العلم، وكذلك نقرأ تراجم العلماء. فتراجم العلماء هي عقار، بل لا ينبغي لطالب العلم أن يهمل القراءة في تراجم الأولين، فهي في تأمين عقار تغذي به نفسك، اجعل لك ورد من مقروآتك أو في مقروآتك اجعل لك وردا من الأوراد بأن تقرأ في أحد كتب التراجم، لا بد لأنها تغذيك. فإن كان عندك قصور في قيام الليل تجد من السلف الصالح من كان يقوم الليل بقصص عجيبة تجعل عندك الهمة وتعطيك من نارهم جدوى تنشط بها في هذا العصر الهزيل. فمن جاء بالقليل مما في العصر الماضي من جاء بالقليل مما في العصر الماضي في عصرنا يصبح به إماما، كما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: نسيت من العلم ما لو حفظه غيري لأصبح به إماما. يقول ميمون مهران: لقد مضى أقوام لو كنا بين أظهرهم لكنا سراقا أو لكنا لصوصا. فاليوم يجل في أعيننا من يحفظ بلوغ المرام وهو 1600 حديث تقريبا، كيف لو عرفنا بأن إسحاق بن راهوية يحفظ 70,000 حديث يقول كأني أنظر لها الآن رأي العين؟ كيف لو عرفنا بأن الإمام أحمد رحمه تعالى يقول عنه أبو زرع الرازي: أحمد بن حنبل يحفظ 2000 حديث يعني 2,000,000 حديث؟ قال: وما يدريك؟ قال: أنا ذكرته، يعني أنا سمعت له 2000,000 حديث يحفظ أحمد بن حنبل رحمه الله. والشعبي يقول: ما كتبت سوداء على بيضاء قط. أئمة يحفظون. فعندما نرى همة السلف في ذلك الحفظ يسهل علينا أن نحفظ عمدة الأحكام، يسهل علينا أن نحفظ بلوغ المرام، لأن تعتبر جدوى من نار السلف الصالح نصطلي بها ونستضيء بها في العصر الهزيل الذي نحن نعيش فيه. فإذا ينبغي علينا أن يكون لنا النصيب الكبير من القراءة في كتب أهل العلم، فكيف إذا قرأنا في كتب طبقات العلماء وطبقات الحفاظ ككتاب الذهبي تذكرة الحفاظ، لأنه عني بحفاظ أهل العلم من الصحابة ومن جاء بعدهم إلى عصر الذهبي عليه رحمة الله عز وجل. فينبغي طالب العلم أن يكثر من القراءة في تراجم العلماء، لأن هذه القراءة تنشط الهمة. وهكذا كان أهل العلم حتى في حياة العلماء. يقول أهل التراجم: كان يحضر عند الإمام أحمد 50,000، الذين يكتبون الحديث 500، والبقية كلهم يأخذون من أدبه وسمته وأخلاقه. هكذا كان أهل العلم من قبل يجلسون عند العلماء ويتأدبون بهم ويتنسكون بهم وتحيا القلوب بمجالستهم. وكذلك كان شيخنا الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله من غير تكلف يتكلم ويعظ، وكلامه موعظة، خشوعه في الدرس يعتبر لنا موعظة. بل جاء في بعض المواطن أن الشيخ عليه رحمة الله عز وجل يبكي وطلابه من حوله لهم خنين من البكاء لما فيه من صدق مع الله عز وجل وما فيه إقبال على الله سبحانه وتعالى. فأوصي إخواني بأن يراجعوا كتب التراجم التي تكلمت عن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، وهي كثيرة منشورة مشهورة. أسأل الله عز وجل أن يجزل الأجر لمن كتب تلك التراجم. في كلامي عن الشيخ عبد العزيز بن باز تزدحم العبارات، تزدحم المواقف واللحظات التي أنا عشتها بنفسي مع شيخنا عليه رحمة الله، ولكن دعوني أسرد لكم أخبار الشيخ رحمه الله تعالى فيما أستحضره ويلهمني الله تعالى به في هذا المجلس، سردا من بدءا من شخصيته عليه رحمة الله. شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز مربوع القامة، رجل يميل إلى الأدمة، لحيته كالكوسج خفيف العارضين ولكنه من جهة الذقن فيها نوع من الكثافة وليست بكثيفة، ولم يكن يمشطها عليه رحمة الله عز وجل، ولكن كان يخضبها، كان يخضب لحيته. وقد سألته عن الخضاب أهو واجب أم لا، فقال الشيخ رحمه تعالى: لا، هو سنة. فقلت له: وما الصارف للأمر؟ ما الصارف للأمر من قول النبي عليه السلام: غيروا هذا الشيء؟ وعادة شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله إذا فكر في مسألة، يعني أخذ يتأمل، يقبض بأصبعيه على العنفقاء على هذه الشعرات وكأنه يشخص بصره إلى السماء وربما يفتح فاه. فكأنه يتأمل، أخذ قليل يتأمل الشيخ، والتأمل رياضة ذهنية. لا تستعجل في الفتوى ولا تستعجل في التهرب، وإنما اجعل لعقلك فرصة تستعرض الأحاديث، تستعرض السنة، تدخل في الأبواب حتى يأتيك الدليل وفتح من الله عز وجل. فأخذ الشيخ يصنع هكذا ويتأمل، ثم قال: لعل الصارف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في لحيته شعرات بيض، شعرات بيض، قال الصحابة بيض في الرواية، ها، من الشيب، فرؤيت في بعض الأوقات لم يخضبها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فعله صارفا لأمره عليه الصلاة والسلام. فكان شيخنا رحمه الله يخضب ويتعاهد الخضاب، لا يدع الخضاب عليه رحمة الله عز وجل. وكان في ثوبه على السنة، فكان ثوبه إلى نصف الساق، وبشته كذلك كان إلى نصف الساق عليه رحمة الله عز وجل. في سمته يحب السنة، في صلاته يحب السنة، يلتزم بالسنة لا يخالفها، بل إذا أرشد إلى السنة مباشرة يستجيب. حتى إذا صلى الشيخ رحمه الله جاء في بعض الأحاديث الأمر بجمع الرداء وعدم الإرسال، لأن الإرسال من شأن اليهود. فكان شيخنا إذا صلى بالبشت يجمع البشت على يديه، حتى في أكمامه يجمع أكمامه، يسحب الكم ويقربه ثم يجمع ثوبه على نفسه. فهذا في من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى في لبسه لحذائه. وكنت أتعاهد خدمة الشيخ وخدمة الشيوخ من القرب، خذ خدمة الشيوخ من القرب التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، ولا يجد طالب العلم في ذلك مضاضة. فابن عباس صنع بذلك مع ثابت ابن زيد بن ثابت رضي الله عنه، وعبد الله المبارك صنعه مع بعض شيوخه، بل كان ربما منهم من وضع ركبته لشيخه حتى يركب الدابة، وربما منهم من بسط طرفا من ردائه حتى يجلس الشيخ. هذا أدب لكي ينال طالب العلم العلم، لا بد أن يجل شيخه، ولا بد أن يحترمه، ولا بد أن يقدره، ولا بد أن يقوم في خدمته. فكنت بالعادة أناول الشيخ عصاه إذا قام من كرسيه، وأقترب بمجلسي في الطائف، وفي الرياض كذلك في السنوات التي لازمت الشيخ رحمه الله تعالى فيها، كنت أحب أن أجلس عن يسار الشيخ تحت كرسيه. فكان الشيخ إذا ألقى العصا أنا أقدم له العصا، وإذا صلى الشيخ وأراد المقام أقرب له العصا حتى تلمس يده عصاه. والدليل على اتباع السنة وهو مساق الكلام، كنت أسبقه إلى حذائه وأقرب الحذاء له، وربما أقرب له اليسرى قبل اليمنى، فيدفعها الشيخ برجله اليسار ما يلبسها، يدفع النعال بقدم اليسار، يعني كأنه يقول أين اليمنى. ولا شك أن السنة في الانتعال أن يبدأ المسلم بالانتعال باليمنى ثم يلبس اليسرى. وكذلك كان الشيخ بعد الدرس يصلي الركعتين بعد الإشراق، بعد انتهاء الدرس. فمرة من المرات قلت للشيخ عليه رحمة الله عز وجل: شيخنا السترة بعيد، قال قدمني لها، يعني من دلالة على حرص الشيخ عليه رحمة الله تعالى على السنة. أيضا من دلائل حرص الشيخ رحمه الله تعالى على السنة في حتى في الفتوى حريص على السنة عليه رحمة الله عز وجل. أذكر من المنقول، وأذكر أيضا من عن غيري والمسموع مني أنا. المسموع مني مرة من المرات رأيت الشيخ، سألت الشيخ عن حني السبابة في التشهد، وهذا جاء في حديث عند ابن خزيمة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحني سبابته في التشهد. فقلت: شيخنا ما صحة الحديث؟ قال: الحديث في إسناده لين. قلت: أراك تعمل به؟ قال: هو خير لي من الرأي، خير لي من الرأي. وأخبرني الشيخ عبد الله بن حماد العصيمي أتم الله له بخير وشفاه، بأن الشيخ بن باز سئل مرة عن العربون، عن بيع العربون، فقال الشيخ بن باز: لا بأس به، أفتى لا بأس به. فأدبر السائل، فقلت للشيخ يا شيخ، ولكن في الموطأ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العربون، عن بيع العربون. فدعاه الشيخ، قال السائل: ادعوه. فأرجع السائل إلى شيخنا عليه رحمة الله عز وجل. فلما أرجع السائل قال: ما يجوز الأخ أخذ العربون. أفتاه مباشرة بالحديث. ثم شيخنا رحمه الله تعالى فيما بعد راجع مسألة بيع العربون وصحة الحديث، فوصل إلى أن الحديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه السلام، وأنه لا بأس ببيع العربون. كان شيخنا الشيخ بن باز رحمه تعالى إذا شرب الماء يشرب الماء على ثلاث شربات اتباعا لسنة النبي عليه السلام. هذا مما رأيته فيه، ويشرب بيمينه. كان لا يحب أن يكون الماء بارد ولا يكون بالغ الفتور، وإنما يكون بين بين. وكنت أعرف وزن رغبة الشيخ رحمه تعالى في الماء في الوسط، أنا الذي آتي له في درسه في الطائف بالماء إذا احتاج الشيخ رحمه تعالى إلى ذلك، ولأن الشيخ ربما يضره في أسنانه، وكانت أسنان الشيخ ساقطة العلوية، وإنما يبقى معه أسنان السفلية، بعض أسنان العلوية الخلفية موجودة ولكن الثنية وما جاورها غير موجودة، فكانت تركيبة لشيخنا عليه رحمة الله عز وجل. من المواقف الطريفة أن شيخنا أراد ماء، وبالعادة ما يطلب مني ماء إذا يعني أعرف رغبته وحاجته للماء، عندما يكثر عطش الشيخ في الدرس آتي له بالماء، وربما أحيانا يطلب مني ماء بهمسة يهمس في إذن الماء وأقوم آتي له بالماء. مرة من المرات همس الشيخ، وهي فيها نوع من الطرفة، همس الشيخ بأن آتي له بماء، أردت المقام إلا في واحد الله يجزاه خير أسبق مني، راح وآتى بالماء يعني بين قوسين لقافة، ها قام جاب الماء، لكنه ما عرف وزن الشيخ ولا عرف الذي يريده الشيخ، أتى بماء بالغ في البرودة ثلج، فقدم للشيخ، فلما قدم للشيخ رحمه الله الشيخ يظن بأن الماء ما بدر، ها يظن الماء يعني متوسط، شرب الشيخ شربة كبيرة فإذا به بارد بالمرة، فمج الشيخ الماء مباشرة على من؟ على بدر، ما عينت خير، ها فصارت المجة علينا يعني من هذا الرجل، لكن إن شاء الله لعل فيها بركة من بركة الصالحين. فالحاصل هذا لا يستنكر، ما البركة ظنية لم تطلب منه، لكن المقصود أن شيخنا رحمه الله تعالى كان يشرب الماء على ثلاث شربات، وهذا اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. جاءه شاب وسأله عن أثر في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد أن الله تعالى خلق الملائكة من نوري من نور شعر صدره أو من نور الصدر، قريبا من هذه الرواية، أنا ما رجعت لها في كتاب السنة ولكن سمعتها هكذا من السائل. فقال الشيخ لا أعلم بأنه يثبت. فقال السائل وإذا ثبتت؟ قال إذا ثبتت قلنا بها، إذا ثبتت قلنا بها، هكذا السنة. أو قد قاله يقول أبو بكر الصديق، أو قد قاله؟ قال نعم قاله، قال إذا صدق. فكذلك نحن نقول إذا ثبت الخبر نقول به، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا نخالف فيها. كان الشيخ بن باز رحمه تعالى يقرأ عليه في كل حين ويسأل عنه في كل آن عن العلم في الدرس وبعد الدرس وفي طريقه ما بين كرسيه إلى السيارة وفي السيارة أحيانا، والشيخ يجل العلم ويجل طلبة العلم لا يمنعهم، بل يزجر حاشيته من القراء والكتاب و من على الباب، يزجر أي أحد يخطئ على طلاب العلم، يزجرهم الشيخ ولا يقبل منهم إساءة لطلاب العلم، بل لو نما إلى علمه إساءة إلى طالب علم ربما عاتبه، وهذا واضح لمن عرف الشيخ وزاره في مكتبه. وأستحضر ذهنيا بعض المواقف ولكن لا أحب أن أذكرها لمال بطانة الشيخ والموظفين معه من جلاله وقدر وفضل، ولكن ربما يخطئ الواحد منهم فيقع منه بعض المواقف السلبية فيغضب الشيخ عليه رحمة الله تعالى منها. فكان يسأله الطلاب العلم يسألونه ما بين كرسيه إلى السيارة، وفي السيارة لا يغلقون الزجاجة حتى يفرغ الطلاب ولا يبقى أحد من الطلاب، ثم ينتقل لما تعب الشيخ فأصبح لا يتحرك، يمشي كثيرا ما بين البيت ومسجد، وربما يمشون معه إلى باب بيته، بل ربما في مواطن عدة دخلت أنا معه من باب البيت إلى باب الفلة الداخلية والسكن الداخلي حتى يقترب إلى بيته الخاص، ثم أنسحب من تلك اللحظة. مرة من المرات جاءه شخص فقال يا شيخ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لابس شماغ. فقال الشيخ عبد العزيز من رأى النبي عليه السلام فقد رآه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني، من رآني في المنام فقد رآني، ومجرد رؤية النبي عليه السلام في المنام لا تكفي بدون عمل، لا بد من عمل، فقد رآه أبو جهل وأبو لهب فما نفعتهم هذه الرؤية، فلا بد من العمل. ثم جاء سأل آخر وثالث وسأل وأدبر صاحب الرؤية، فقال الشيخ وين صاحب الرؤية؟ قلت موجود يا شيخ نادى وناديته، فعاد صاحب الرؤية قال الشيخ واللي رأيت تربب رسول الله، لأن الرسول عليه السلام ما كان يلبس شماغ، لأن النبي عليه السلام ما كان يلبس الشماغ، فلأن النبي عليه السلام قال من رآني يعني على صورته المعروفة في أخبار السنة فقد رآني، فهذا مما يدل على التزام الشيخ رحمه الله تعالى بالسنة. أيضا من صفات شيخنا علي رحمة الله عز وجل التي لعل الذهن يسعده بها في رباطه وانتظامه في الدروس. من عرف الشيخ، وأنتم اقرأوا ذلك في تراجمه، رجل ما تغير في درسه من حين أن جلس للتدريس وهو في الرياض ثم الدلم ثم الرياض ثم المدينة ثم الرياض وتنقله ما بين الرياض والطائف ومكة، الرجل مداوم على الدروس. وهذا هو الرباط الذي نحن بحاجة إليه اليوم، وهو أمر الله لنا، هو أمر الله لنا. قال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. ويقول النبي عليه السلام إن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. فينبغي طالب العلم أن يعود نفسه على الرباط، يستريح في مستقبل عمره، يستريح إذا كبر سنه، لأن هذا الأمر أصبح عنده أمرا عاديا، أمرا سهلا، لا قيام ليل ولا دروس ولا قراءة ولا ختمات قرآن، كلها أمور قد رابط عليه، فأصبحت عنده كشربة الماء كما يقال. فشيخنا الشيخ عبد العزيز باز مرابط دروسه، لا يتخلف عن الدرس والدروس مهما كان العذر، حتى ولو كان متعب، بل ربما يوم من الأيام يكون متعب شديد التعب، ولكنه لا يتخلف عن الدرس بل يحضر. يعني أذكر في درس من دروس يوم الجمعة العصر يقرأ عليه في الجواب الكافي، ويقرأ عليه في رياض الصالحين، ويقرأ عليه في كتاب التوحيد. جاء مباشرة من قرية مجاورة للطائف، ولم يصل إلا مع أذان العصر، مع أنه صلى عندهم الجمعة وألقى درس بعد الجمعة وحضر مجلس بعد الدرس، ولم يقدم للطائف إلا مع أذان العصر، لم يتجه للبيت، اتجه للمسجد مباشرة وصلى معنا العصر وشرح الشيخ. وكان ذاك اليوم بيني وبين الشيخ موعد أن نزور شيخنا الشيخ عبد الله بن سعدي الغامدي رحمه الله تعالى في مستشفى الهدى. فمباشرة الشيخ بادر، قال بادر، قلت سم، قال ليتك تعتذر لي من الشيخ عبد الله بن سعدي وتسلمني عليه، أنا أحس بتعب شوي، يعني من أدبه وسمته، اعتذر من أدبه وسمته وحرصه، أقام الدرس ولم يتخلف عنه مع كبر سنه، ولم يقول قدمت من سفر. فشرح الشيخ رحمه الله تعالى. بل في يوم من الأيام في درس من دروس الشيخ، الشيخ كان يشرح ويضغط على رأسه، يشرح ويضغط على رأسه عليه رحمة الله عز وجل. فكنت أرى الشيخ يشرح وتألمت، تألمت ألم شديد أثناء الدرس، درس العشاء ما بين الأذان والإقامة. فكنت أرى الشيخ يشرح ويضغط على رأسه، يعني أحس أن الشيخ مزعج شيء، يتألم من شيء، بس ما أدري شو السالفة. بعد الصلاة قمت مباشرة. من يوم سلم الإمام قمت مباشرة للشيخ عليه رحمة الله عز وجل، وجلست قدامه، قلت شيخنا عسى ما تحس بشيء. قال بدر، قلت نعم يا شيخ. قام الشيخ فتح فمه وريني سنة، قال ضرسي ملتهب عليه رحمة الله عز وجل. يعني هذا رباط يا اخوان، رباط عجيب والله. هذا السن وألم، لو يدعك ضرسك، انا محاتيك، ولو سني يعورني ما قيت محاضره الليله، اعتذرت منها. وهذا سنه يؤلمه، وبهالسن الكبير ويشرح ويضغط على راسه ويرابط في الدرس، والله الانسان يستحقر نفسه، والله يستحقر نفسه امثال هذه الهمم العجيبه من اولئك الرجال، يعلم بانهم فعلا مصطفون أخيار، اصطفاهم الله عز وجل، كما اصطفى الله تعالى للنبوة أقواما، كذلك اصطفى الله تعالى للعلم أقوام. يستحيل أن ينصر دين الله حثاله، يستحيل أن يقوم بشرع محمد حثاله، أبدا مستحيل. مروا على التاريخ من أوله إلى آخره، تجدونهم خيار الناس، أفاضل الناس، كرام الناس، أجلاء الناس، رفعاء الناس، يخدم الله تعالى بهم الدين. فشيخنا رحمه الله يؤلم ضرسه وملتهب ومورم، وراني الشيخ مورم حتى لما التفت على جنبه الأيسر إنه مورم سن الشيخ رحمه الله تعالى، مع ذلك جلس عليه رحمة الله تعالى وألقى الدرس وعلم الناس، وهذا من فضله عليه رحمة الله عز وجل. فينبغي طالب العلم أن يعود نفسه على الرباط وعلى الملازمة وعلى الجلوس للتدريس. حتى أنت يا طالب العلم، يا طلاب الجامعات، يا دعاة الإسلام، يا أهل الخير والصلاح، العلم ليس له أرقام، العلم ليس له أرقام، وفوق كل ذي علم عليم. إذا أنت علمك الله شيء، علم من تحتك، أقم درس عند أسرتك، عند زوجتك، عند إخوانك، عند أهل بيتك، عند أبناء قبيلتك، في جلساتهم أقم درس على قدره. إن كان للعلم أرقام وأنت رقمك في العلم 7، علم من كان عنده رقمه في العلم 1 حتى يصبح مثلك 7، وأنت غدا ترتقي إلى من كان رقمه 20، ومن كان رقمه 20 يكون بإذن الله مع من رقمه 40، فنرتقي، وهذا يسمى التطفل العلمي أو التدرج العلمي. فالمجالس الكبار دعها للعلماء الكبار، ثم مع طلاب الابتدائية أنت درس طلاب الابتدائية، علمهم، لقنهم التوحيد، من ربك، ما دينك، من نبيك، أنت معلم مأمور بأن تعلم الناس الخير وأن تشرح السنة. متى يتعلم الناس؟ اليوم كثير من الأجيال القادمة ما يتعلمون العلم ولا يعرفون الأدب ولا عرفوا السنة ولا عرفوا التوحيد، ثم نبكي ونحزن نقول أين الحق، أين الحق؟ الحق نحن الذين غيبناه، نحن الذين حجبناه، نحن الذين كسلنا عن نشره وبيانه للناس. علم الناس، لقنوهم التوحيد، درسوهم، اجلسوا لهم، علموا العامة من ربك وما دينك ومن نبيك. الآن قرارات رسمية، قرارات وزارية تفرض على الأئمة، أئمة المساجد والجوامع، أن يلقنوا الناس قصار السور ويعلمونهم مبادئ الإسلام وكيفية الصلاة، ومع ذلك يندر أن تجد مسجد من المساجد من يعلم الناس هذه الأمور التي فرضها الله تعالى علينا. فينبغي لنا أن نحرص على أن نعلم الناس دين الله سبحانه وتعالى. أيضا من رباط شيخنا الشيخ ابن باز على العلم حرص على إقامة الدروس، لأن هناك من الناس من ربما يغلب عليه الكسل وضعف الهمة، بل ربما لا يعرفون مصلحتهم. فكان الشيخ رحمه الله، أذكر في موقف من المواقف، فلما خرجت معه من المسجد أخذ بيدي، وكنت أحب أن أسير بجوار الشيخ على رحمة الله تعالى. ربما لم أذكر لكم أنني أول قدومي على الشيخ كان عام 1410، أول قدومي على الشيخ عبد العزيز بن باز كان في أول سنة 1410. من تلك السنة وأول دخول على شيخنا كان في مسجده في الطائف في حي عودة، وكان يشرح الدرس في حوش أو باحة المسجد، وكانت من التراب ويوضع له كرسي والطلاب من حوله يقرؤون عليه، فرأيتها جنة من جنان الأرض، جنة المجلس ذاك. فشغفت بالشيخ حب، وكنت في الصف الثالث ثانوي، فمن ذلك الحين رغبت بأن ينتقل للرياض في الجامعة، وإن كان أم القرى كانت قريبة منا في الطائف، ولكن رغبت في الرياض من أجل الشيخ عليه رحمة الله عز وجل. حتى ما كانت الجامعة عندي تعني شيء، وإن كان قد فرطت فيها، وإن كان لم أرسب، لكن ما أتيت بالمعدل الكبير في التخرج الجامعي، لكن كان القصد كله والغاية والمراد هو أن أحضر دروس الشيخ عبد العزيز بن باز. حتى أنه شمس غيبت عني نجوم العلماء، شمس غيبت عني نجوم العلماء، مع أن ذاك الحين كان في علماء أجلاء كالشيخ أحمد التويجري والشيخ إسماعيل الأنصاري والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ عبد العزيز بن ناصر بن مرشد وجماعة من أهل العلم. ما كنت أحرص على كثير من الدروس عندهم لأنها تعارض درس شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. فكنت أحضر له ما بين جامعة الإمام في إسكانه المعروف الآن في شمال الرياض وبيته في ظاهرة البديعة. والأربع سنوات الأول من الجامعة كان حظي ونصيبي مع الشيخ عبد العزيز بن باز كبير، لأنني وقت الدراسة أكون معه ووقت الإجازة أكون معه، لأن الشيخ في الإجازة من واحد محرم يكون على عادته في الطائف. ومن بعد عام 1415 كان نصيب أهل الطائف من الشيخ يضاهي نصيب أهل الرياض، لأن الشيخ كان يجلس عندنا من شهر المحرم إلى شهر ربيع الآخر، قرابة 4 أشهر تقريبا أو 3 أشهر وكسر، فكان نصيبنا منها أيضا نصيب كبير. من حرص الشيخ عليه رحمة الله تعالى على الدرس، وكانت دروسه فجر الاثنين وفجر الخميس وما بين الأذان والإقامة العشاء كل يوم، وما بعد العصر كل يوم، وبعد الجمعة يقرأ عليه في التفسير. من حرص الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى على العلم، هو بنفسه الذي بادر، فأخذ يدي وثنى أصابعي، قال بدر نبي واحد من الأخوان يقرأ كتاب التوحيد وكشف الشبهات والعقيدة الواسطية، هكذا قال الشيخ، كتاب التوحيد وقاتلة الرسول، نسيت الآن، فقلت أبشر يا شيخ، فقرأت عليه كتاب ثلاثة الأصول وكشف الشبهات، قرأتها أنا، وقرأ العقيدة الواسطية الشيخ سلطان الشريف جزاه الله خير. وقريت الواسطية على شيخنا الشيخ بن باز كثير جدا، ولكن هذه من حرص الشيخ عليه رحمة الله عز وجل. أيضا من سمت الشيخ وأدبه كما تقدم معنا في قصة عبد الله بن حماد أنه كان رجاع للسنة، مباشرة يرجع لا يتكابر، مباشرة إذا قيل شيء الشيخ نصح مباشرة يمتثل للسنة وينصاع لأمر الله عز وجل، وأيضا يقبل النصح ويقبل المشورة. أذكر مرة من المرات قلت للشيخ رحمه الله يا شيخنا درس العصر يقرأ فيه في الطائف رياض الصالحين والجواب الكافي، وأرى بأن يقدم لك باصات صيف والحجاج كثير والمعتمرون كثر، فربما من طلاب العلم من يعتمر أو يأتي وقت الحج ثم يمر على الشيخ في مسجده في الطائف. فقلت يا شيخ يأتوك طلاب علم وبعضهم يأتي من خارج هذه البلاد وهم بحاجة للتوحيد، فيا ليت يا شيخ أنك تقيم درس في كتاب التوحيد العصر. قال نعم نعم، ما ينبغي أن يوقف كتاب التوحيد، ما ينبغي أن يوقف كتاب التوحيد. وشرع الشيخ رحمه تعالى في قراءة كتاب التوحيد على التداول مع رياض الصالحين والجواب الكافي. أيضا من الأمور المهمة في حياة شيخنا رحمه تعالى الصدق، الصدق مع الله عز وجل. ذكرت لكم بأن الشيخ مضى في ملازمة الدروس 10 سنوات متواصلة مع أشياخه ثم تفرغ للعمل، ومع ذلك لم ينقطع عن العلم، فكان يحضر دروس الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ محمد بن الشنقيطي وجماعة من هذا العلم ويستفيد مما عندهم من علوم. ولكن هذه العشر لما بارك الله عز وجل فيها نفع الله تعالى بها، وشيخنا رحمه تعالى من رآه وعرف سيرته يعلم بأنه صادق مع الله، صادق مع الله، بادل أمره لله عز وجل. والعلم لا ينفع إلا من الصادقين، العلم ما ينفع إلا من الصادقين. وهذا الصدق لعله السر الخفي الذي جعل لهذا الرجل محبة في قلوب العالمين، محبة في قلوب العالمين. وهكذا هم خدام السنة، كما حصل لأبي هريرة رضي الله عنه عندما دعا له النبي عليه السلام أن يحببه للمؤمنين وأن يحبب أمه للمؤمنين. يقول أبو هريرة فما سمع بنا أحد إلا أحبنا، ما سمع بنا مؤمن إلا أحبنا. فمحبة أبو هريرة علامة للإيمان. فكذلك شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يحبونه العرب والعجم والعلماء والعامة والحكام والمحكومين والمحكومون، كلهم يحبون الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. وهذا من فضل الله عز وجل على هذا الرجل. والله تعالى يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وجاء في الحديث أن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل قال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم ينادي ثم يوضع له في الأرض القبول والمحبة. وكذلك شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه تعالى ما يعرف له مبغض في دينه إلا من صاحب بدعة، ما يعرف له من أهل السنة مبغض، كلهم يحبونه وكلهم يجلونه عليه رحمة الله عز وجل. وهذا فضل الله على شيخنا عليه رحمة الله عز وجل. أيضا من السمات البارزة في شيخنا عليه رحمة الله عز وجل الكرم. ولست أعني بالكرم فقط كرم البذل والمال، بل حتى كرم الأخلاق وكرم الوقت وكرم العلم، كلها في شيخنا عليه رحمة الله عز وجل. فيه فضل عظيم الشيخ، فيه كرم عظيم، فيه من سجايا الرجال الشيء العجيب، حتى في شكائم الرجال، حتى في شكائم الرجال رجل، كما تقول عائشة رضي الله عنها رحم الله عمر كان إذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا أطعم أشبع. كذلك وإذا مشى أسرع، يعني مشى رجل لا يتماوت في مشيته. فشيخنا الشيخ بن باز رحمه تعالى كانت فيه من شكائم الرجولة الشيء العجيب في خطابه في كلامه. وهذه عادة أهل نجد وعلماء نجد، لم يكونوا يتماوتون في الكلام كما يتماوت بعض الدعاة منهم، يتغنج بالعبارات كأنه امرأة، بل يتكلم كرجل، بل منهم من يحب أن يفخم صوته. حتى لما جيت مع شيخنا الشيخ إبراهيم بن عبد الله بن عتيك رحمه الله، يعني في دعائهم في ندائهم في ندائهم ما يقول عبد العزيز كأنه بنت، لا عبد العزيز صوت جش. فكان شيخنا إبراهيم بن عبد الله إذا طرق الباب عبد العزيز صوت فخم، هكذا يكون الرجل كلامه كلام الرجال. اليوم هناك من يتغنج ويرقق الصوت ويعذب العبارات لكي يلتفت له من يلتفت له. فشيخنا بن باز رحمه الله تعالى ما كان كذلك، والعلماء كلهم ما كانوا كذلك، ما كانوا يتغنجون في عباراتهم، بل ما كانوا يصطنعون الأصوات، ما كانوا يصطنعون الأصوات. يتكلم بسجيته، يتكلم برجولة، يتكلم بجبلته التي خلقه الله تعالى عليه. هكذا كان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. بل ينكرون التماوت. وفي يوم من الأيام كنت عند شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز وبعض أهله ممن حوله، اتصل بالتليفون فكلم الهاتف، وكان أحد أبناء الشيخ يتكلم بصوت منخفض، فكأن الشيخ بن باز لم يعجبه هذا الهمس، فقال الشيخ ارفع صوتك، ارفع صوتك، يعني خليك رجل، صوتك أجش، لا تخفض صوتك. فقصد الشيخ رحمه الله أن يكون فيه من صفات الرجولة ولا يكون فيه من نوع من التماوت في الخطاب. كان أصل الكلام عن الشيخ رحمه الله تعالى في الكرم. الشيخ فيه كرم عجيب، وهذا مما نفتقره ونحتاج إليه، ولا غرابة أن يؤدب العالم كما أن يؤدب المتعلم. ولذلك المؤلفات الجامع لأخلاق الراوي والسامع، كما أن السامع هناك أخلاق ينبغي أن يتحلى بها، كذلك الراوي ينبغي أن يتأدب بأخلاق الرواة. قال: تذكرة السامع والمتكلم بآداب العالم والمتعلم. فكذلك العالم هناك آداب ينبغي أن تتعلمها، فهناك مما ينبغي أن يتأدب بها من ترأس ومن جلس للعلم، ينبغي أن يتأدب بهذه الآداب. ومن هذه الآداب الكرم: لا تحجبوا طلاب العلم عن العلم، لا تحجبوا طلاب العلم عن أنفسكم، افتحوا أبوابكم والله يغريكم من فضله، كما فتحها محمد صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه السلام كالريح المرسلة، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة ويخلف الله تعالى عليه. فكذلك العالم وطالب العلم ينبغي أن يبذل بقدر استطاعته، والجود من الموجود، وهذا هو عين الكرم. وهناك علماء وثقت عنهم من صفات الكرم والبذل والعطاء وإعانة الإخوان ودعم المحتاج أشياء كبير. ومن قرأ ترجمة الليث بن سعد من قرأ ترجمته في تهذيب التهذيب كأنه يرى عبد العزيز بن باز، كان بابه مفتوح من الكرم، وكان يعين المحتاج. ولما سمع بأن عبد الله بن لهيعة احترقت مكتبته أعطاه من المال ما أعطاه، وكان يقتنق طلبة العلم ويدعمهم بالمال. وكذلك كان العلماء. فالشيخ بن باز رحمه الله تعالى غير الشفاعات، غير العطاء المالي، غير دمامة الأخلاق، كان بابه مفتوح للناس، والوجبات عنده مفتوحة، وجباته في الغداء والعشاء، ويدعو الناس إلى بيته بكرم وطيب نفس وتواضع، وليس فيه تقديم هذا وتأخير ذاك. يجلس مع الرفيع، ويجلس مع الآفاقي، ويجلس مع المغترب، ويجلس مع السعودي وغير السعودي، ويجلس مع الأبيض والأسود، ويجلس مع علية القوم وأدنى القوم، كلهم على سفرته سواء، يأكل معهم سواء بسواء عليه رحمة الله عز وجل. فسفرته في الرياض مفتوحة، وفي الطائف مفتوحة، وفي مكة غير الضيوف للفقراء والمساكين سفرة خاصة يدخل فيها فقراء الحرم ويطعمون عند شيخنا عليه رحمة الله عز وجل. فهذه صفة عزيزة مما ينبغي يتحلى بها العلماء اليوم، ويقوم بخدمة طلاب العلم والاهتمام بهم. كثير من القصص والأخبار التي قلت لكم الآن ما مكتوب قدامي ترى إلا رؤوس أقلام، وإلا بعضها تأتي بحسب ما يرد على ذهني من قصص الشيخ. مع أذان المؤذن شيخنا رحمه تعالى كان حريص على متابعة الأذان، بل قال أن الذي لا يتابع الأذان محروم، الذي لا يتابع الأذان محروم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد وجبت له شفاعتي. فهذا حرمان عظيم الذي ما يتابع الأذان. وكان شيخنا يقضي المتابعة، إذا فاته أن يتابع الانشغال عارض شخص يتكلم معه، ثم شهدت مرة يتكلم معه شخص أثناء الأذان، فلم يستطع الشيخ أن يقطع كلامه، فلما انتهى الرجل قد انتهى الأذان مباشرة، قال الشيخ: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فقضى الأذان وقاله عليه رحمة الله عز وجل. وكان أيضا ينكر التمطيط في الأذان، وأذكر مرة أنكر على مؤذن أذن بلحون الأغاني، فأنكر عليه الشيخ قال: لا تمطط في الأذان، أذن زين أذن زين، نصح الشيخ عليه رحمة الله عز وجل. و من صفات شيخنا رحمه الله تعالى التي أحب أن أذكرها في ضحك الشيخ وانبساطه مع طالب العلم، هذا ينبغي للمعلم الناس أن يكسر الحواجز بينه وبين الطلاب، أن يكسر الحواجز التي ترهبه من نيل العلم، التي ترهبه من نيل العلم. لا المراد بالحواجز بأنه يتجرأ على العالم وأن يضعف هيبة العلم، لا، ولكن هناك من الطلاب من ربما يرهبه هيبة العالم فتحرمه السؤال، فيتلطف معه في الجواب عله أن يستفيد أكثر وأكثر. فكان الشيخ رحمه الله يولي الخاصة من طلابه العناية، وينبسط لهم في الحديث، ويتودد لهم في الخطاب، ويسأل عنهم. يعني مع صغر سني لما لازمت شيخنا رحمه الله، يعني ما كان العمر تقريبا 18 سنة أو 19 سنة، لكنه سألني عن كل شيء: الاسم، الوالد، وظيفة الوالد، بل حتى بيتنا شعبي ولا مسلح، الماء يجيكم شبكة ولا يجيكم عن طريق الواي تعبون، كل شيء سألني عنه. هذا من أدب وتواضعه. ومن عادة شيخنا رحمه الله تعالى أنه إذا سلم يصافح من على يمينه ومن على شماله، إلا أن يكون الذي عن يمينه أو عن شماله من الذين قدموا معه. هذا مما يدل على أن السلام بعد الصلاة عند الشيخ ليس سنة راتبة حتى لا يظن بأنها سنة راتبة. فكان شيخنا رحمه تعالى من عادته أن يسلم من على يمينه وعلى شماله إلا أن يكون الذي عن يمينه وعن شماله من هو قدم معه. فإن قدمت أنا معه مثلا سلمت عليه عند الباب وهو قادم مع الباب، أو أخذت بالعصا ومشيت معه حتى مصلاه، لا يسلم عليه بعد الصلاة لأنه سلم عليه قبل الصلاة. ولكن إن جاء وأدخلوه من جاء به بين الطلاب وكنت أنا عن يمينه وعن شماله يسلم، فإن لم يعرف الصوت وكان الشيخ قوي الذاكرة ففي الغالب أنه لا يسألني من أنا، بل ما سألني بعدما عرفني وعرف صوتي لم يحدث عني، بل يؤكدني يقول فلان يعني عرف الصوت، أقول نعم يا شيخ. فكان الشيخ يسلم على من يمينه وعلى من شماله، ودليله في ذلك قول النبي عليه السلام، قال أنس بن مالك ما لقينا النبي عليه السلام إلا وصافحنا، ما لقينا النبي عليه السلام إلا وصافحنا، وهذه مصافحة مشروعة. وكان الشيخ يصافح حال القدوم حال اللقاء في الحضر، حال اللقاء في الحضر. وجاء مرة واحد وعانقه وهو خابر، الشيخ باز خابر أنه موجود في الديرة ما سافر، كان الشيخ دفعه، فقال الشيخ قال ليش تعانقني ويكفي مصافحة؟ قال الشيخ أنا أعانقك لأني أحبك. قال الشيخ باز السنة مقدمة على حبك، السنة مقدمة على حبك. فسنة النبي عليه السلام، الشيخ رحمه تعالى له في ذلك الآثار والأخبار والقصص الشيء الكثير. من مناظفات الشيخ عليه رحمة الله عز وجل، بل من حرصه به، من حرصه به أنه كان يحرص عليه حتى في الزواج، بل حتى في ليلة وفاته، في ليلة وفاته عليه رحمة الله عز وجل مباشرة لما سلم علي وكنت خارج الطائف وقدمت على أذان العشاء، ودخلت على الشيخ وقت ما بين أذان وإقامة لم يكن قام إلى داخل البيت، فقبشت عساك تزوجت؟ قلت لا والله شيخ ما تزوجت، كان هذا عام تقريبا عام 20 ما تزوجت. فكان حريص وربما يضرب على فقده الشيخ إذا فكر، الله يهديك الله يهديك، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت. وهذه عادة الشيخ، ربما إذا انشغل ذهنه بشيء، إذا انشغل ذهنه بشيء يخبط على طرف الكرسي أو يخبط على طرف كتفه. وربما الشيخ كان ينشغل بطرف عمامته في أثناء الكلام ينشغل بها، وهذا الانشغال قد يكون جبلة وعادة فيه، والناس جبلوا على عادات، وقد تكون أيضا من حسن سمت الشيخ حتى لا تعبث اليد بأي مكان آخر من جسمه أو وجهه أو شاربه أو غاربه أو ما شابه ذلك. فهناك من الناس من ربما يتكلم إما أن يحك القفا أو يحك الأذن أو ينقب الأنف أو يخلل الأسنان، وهذا من سوء الأدب، كما ذكر الخطاب بن معلى المخزومي في نصيحته لابنه فيما رواه ابن حبان في روة العقلاء. فكان الشيخ من عادته ربما أنه كان يفتل طرف شماغه، أو ربما بعنفقاء، أو ربما الشيخ يضرب بيده على فخذه على كتفه. يسألني أحيانا ما تزوجت؟ كرر علي مرات ومرات وأنا أعتذر، حتى مرة ومرات وهو يتوضأ فقلت يا شيخ ترى ما منعني لا فقر ولا فجور، أقول للشيخ، لأنه كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجل تأخر عن الزواج قال ما منعك إلا فقر أو فجور، فقلت يا شيخ والله ما منعني لا فقر ولا فجور. قال أجل وش اللي مانعك؟ يعني وش مخرك؟ يقول الشيخ باز رحمه الله. كانت هناك بعض العوارض والموانع، المقصود لم أكن تزوجت ذلك الحين. مرة من المرات بعد الغداء تأخر الشيخ في قدومه حتى في خروجه من المجلس حتى أذن عصر، يعني ما دخل بيته ولا رأى أهله ولا رأوه أهله، فخرجنا مباشرة من المجلس إلى المسجد العصر. ونحن في الطريق قال الشيخ بدر اليوم جاني واحد من الإخوان من جيزان وعنده بنت وده يزوجها، ما تبين أزوجك إياها؟ يقول الشيخ يبي مهرها، يقول مهرها 500 ريال يعني. قلت لا يا شيخ ما لي فيها حاجة. قالت قلت زوجها سعيد، سعيد هو اللي يقوده. ولا يا شيخ أنت زوجها. قال الشيخ لا أنا مبوش. قال الشيخ لا أنا مبوش رحمه الله. هذه من ملاطفته، وهي وإن كانت عابرة من شيخنا رحمه الله لكن لها قيمة من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه تعالى في تودده وملاطفته لطالب الطلاب. بل كنا يوم من الأيام نفطر مع الشيخ رحمه الله تعالى، ويسألني الشيخ، وهذا من تودده، يسألني الشيخ عن الخرمة، وكنت إذ ذاك في الخرمة، الخرمة ديرة سبيع أحد الأودية الأربعة المشهورة في تلك الجهات، وادي رنية وادي الخرمة وادي بيشة وادي تربة. فكنت ذلك الحين أعمل في الخرمة، ولما عينت في الخرمة أخبرت الشيخ، قلت شيخنا أنا عينت في الخرمة. قال الشيخ وهذه دعوة مهمة، دعوة مهمة ادعوا بها لأنفسكم ولأولادكم، قال الشيخ جعلك الله مباركا أينما كنت، وفعلا يا أخوان نحن بحاجة إلى هذه الدعوة. هناك من الناس من هو بركة إذا حل في أرض نفع الله به وجمع الله به الشمل، وهناك من الناس من هو والعياذ بالله شؤم إذا حل في أرض ما ينفع الله به ويفرق الله به بين الصفوف وتحل بهم النكبات. وهناك من الناس لا أمان لأهل الأرض، كما قال ابن محيريز في عبد الله بن عمر، قال ابن عمر أمان لأهل الأرض أمان، وقال بشر بن الحارث أحمد بن حنبل أمان لأهل الأرض، معنى أمان لصلاحه وتقواه يدفع الله البلاء عن تلك الأرض، بل ربما أيضا يدفع الله البلاء ويدفع الله الشبهات والشهوات، كما قال عمر بن الخطاب أعوذ بالله من فتنة ليس لها أبو الحسن، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فنحن ما نخشى، ما توجل القلوب إذا كان عندنا علماء أتقياء يصفون البدع والمنكرات ويردون على أهل الباطل باطلهم. ولذلك لما جاء اليهودي عند هارون الرشيد قال أين أنت، كأنه يفتخر ويتفرح بهذا الفعل، أين أنت عن 40,000 حديث وضعتها عليكم، يعني بيخوف يقول تراني دسيت عليكم 40,000 حديث، ما خاف هارون الرشيد. قال أين أنت عن عبد الله بن مبارك وأبو إسحاق الفزاري ينخلون لك نخل، يعني ما علينا أن أكذب 1,000 حديث، ما عندنا مشكلة، عندنا نقاد وصيارفة ينخلون الحديث، حنا كذلك نقول ما علينا من هالبدع، عندنا صالح الفوزان، عندنا فلان، عندنا ابن باز، عندنا ابن عثيمين، عندنا علماء ينخلون لكم البدع نخل. المهم أن يخرج العلم ما بين الشفتين والدفتين، فإذا خرج العلم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فشيخنا رحمه الله تعالى فيه تودد وملاطفة لطلابه. فيسألني الشيخ في ذلك المجلس وقت الإفطار وش نوع التمر اللي عنده الخرمة، فأعدد عليه التمر، عندهم التمر الفلاني وعندهم التمر الفلاني. فكان أحد الحضور من أهل الطائف من قبائل الطائف قال يا شيخ والله التمر الفلاني زين. قال الشيخ مباز اسكت، وش دراك عن التمر، أنت ما عندك إلا درشومي، ها يقول الشيخ وش دراك عن التمر. هذه ملاطفة جميلة من شيخنا رحمه الله تعالى. وفي مجلس من المجالس على الغداء، وهذا فيه مذاكرة أهل العلم، وبها أوصى الإمام أحمد رحمه الله تعالى، بها أوصى الإمام أحمد بأن يجالس طالب العلم العظماء بالتعفف والرزانة والأدب، ويجالس المساكين بالتودد والملاطفة والإحسان، ويجالس طلبة العلم بماذا؟ بالمذاكرة. فجاء طالب التعدد على الغداء، تعدد الزوجات، فقلت شيخنا ذكر الذهبي في كتابه تذكرة الحفاظ أن ابن جريج عبد الملك بن جريج، أنا أخطأت وقلت تابعي، قال الشيخ تابع تابعي، قال تابع تابعي، أن عبد الملك بن جريج تزوج بتسعة وتسعين امرأة، تزوج بتسعة وتسعين امرأة. فقال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى قاطعني الشيخ، ما هي بغريبة، المغيرة بن شعبة تزوج 120، المغيرة بن شعبة صاحب رسول الله تزوج 120 مرة، ما هي بغريبة. فقلت شيخنا الشاهد من ذكري لهذه القصة أن الذهبي ذكر أن ابن جريج كان يحتقن بالشيرجي طلبا في قوة الجماع، يعني تزوج 99 امرأة، فكان يحتقن بالشيرجي طلبا في قوة الجماع. شيخنا ما هو الشيرج؟ وأنا ذاك الحين أعزب باسم القوف، ايش دخلني في السؤال ده أصلا أقوله. فقلت شيخنا وش الشيرج؟ قال الشيخ مباز والله ما أدري يا بدر، بس جرب وعلمني، جرب الشيرج وعلمني، قال الشيخ رحمه الله تعالى. فهذه من ملاطفاته. بكاء الشيخ مشهور وكان سريع العبرة رحمه الله، بل حتى أحيانا يبكي وهو في سجوده، وأنا أحرص كل الحرص، بل أقدم قبل الصلاة يمكن تقريبا بساعة قبل الفجر بساعة، من أجل أن لا يسبقني أحد إلى الجلوس جنب الشيخ، لا في كرسيه ولا في مصلاه، وفي مصلاه أحب أن أقرأ بصوت مرتفع حتى يسمعني الشيخ ويتأثر الشيخ بالقراءة، وإن كان صوتي منخفض يشتغل الشيخ بالتسبيح والذكر، والتسبيح والذكر لا يفتر عنه لسان الشيخ عليه رحمة الله عز وجل. فكان شيخنا رحمه الله تعالى أصول الكلمة كان ماذا؟ بكاء الشيخ رحمه الله كان يبكي حتى في سجوده، يبكي حتى في استعباله وتذكره وتأمله، في الصلاة إذا قرأ الإمام في الصلاة يتأثر الشيخ ويبكي، وفي الدروس له مقاطع مسجلة منها ما حضرته أنا كقصة الإفك بقراءة الشيخ عبد العزيز الراجحي لما قرأ عليه بن قاسم، وبكى الشيخ بكاء شديد، وكذلك بكى شيخنا عند قصة هل أنتم تاركوا لي صاحبي، يقول النبي عليه السلام لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، رجل ناصرة، رجل آزرة، رجل وقف عليه وبذل ماله ونفسه للنبي عليه السلام وتؤذونه، فقال هل أنتم لا تاركوا لي صاحبي، فبكى الشيخ بكاء شديد عند تلك القصة. كذلك حادث الإفك يبكي فيها الشيخ كل ما سمعها. كذلك قصة الثلاثة الذين خلفوا يبكي الشيخ إذا سمعها. كذلك قصة سلمان الفارسي بكى الشيخ بكاء شديد جدا وأخذ يضرب على الكرسي ويقول قطع الغفار تجشم المشاق، ويبكي الشيخ بكاء شديد ومن الحضور عنده يبكون ببكاء الشيخ عليه رحمة الله عز وجل. وهذا البكاء الذي يكون من قلب ومن صدق لأنه يؤثر في الحاضرين ونعلم بأنه من قلب صادق عليه رحمة الله عز وجل. هل هذا الرجل الحليم، هذا الرجل المتواضع، هذا الرجل الرقيق يغضب؟ رأيت الشيخ غضب مرتين، في مرتين غضب الشيخ رحمه الله، مرة أحكيها والأخرى لا أحكيها لأنه مع شخص صاحب وجاهة وصاحب مكانة، ولكن الشيخ غضب عليه غضب شديد للغاية. وأما الغضب الذي أحكيه ويدل على ذاكرتي وأنا استفدت منه كطالب علم، يعني كنت أحرص على أن أجلس مجلس الشيخ ما بين المغرب والعشاء في قضايا الطلاق من أجل أن أستفيد من مجلس الشيخ وأدبه وسمته وأذهب معه درس العشاء، فكنت أسجل عنه بعض الفوائد التمر بي في ذلك المجلس. فجاءه شاب وتقمص شخصية، نقل سؤال شخص، نقل سؤال شخص، قال هناك شخص طلق وفعل كذا وكذا، قال الشيخ باز هو أنت؟ قال لا، قال اذهب ودعه هو الذي يأتيني ويسألني. فذهب الشاب، ظننت بأنه انصرف، ما انصرف الشاب، جلس حتى أذن العشاء. فلما أذن العشاء جاء عند الشيخ عبد العزيز باز، فقال يا شيخ أنا طلقت زوجتي. تقمص شخصية المطلق يريد يكذب يعني على الشيخ، أنا طلقت زوجتي، فحكى نفس الوضع الذي قبل قليل. فالشيخ ذاكرته قوية وتمييز الأصوات قوي، قال الشيخ أنت اللي جيت قبل شوي؟ اعترف الشيخ، قال نعم. فغضب الشيخ غضب شديد ودفعه، قال قبح الله ذاتك، قبح الله ذاتك، أنت معرق، أنت معرق، أنت معرق، يعني أعطاك أحد أجرة يسمونها النجد، الأجرة عرقة أو عرقة لأنها تؤخذ بعرق الجبين، أنت معرق، أنت معرق. فدفعه الشيخ، قال يا ولد يعني يا العسكري اخذ اخذ. فانصرف الولد مباشرة من مجلس الشيخ رحمه الله. وكان ذلك غضب الشيخ، لكن تأملوا لما غضب الشيخ ماذا قال للشاب؟ قال قبح الله ذاتك، ولم يقل قبح الله وجهك. ها، ومصائب قوم عند قوم فوائد، سجلتها أنا فائدة، أن الشيخ لم يقل قبح الله وجهك وإنما قال قبح الله ذاتك، لأن النبي عليه السلام قال لا تقبحوا الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. فكانت هذه فائدة قيدتها عن شيخنا عليه رحمة الله عز وجل. الكلام عن شيخنا كثير والوقت بنا أزف، وما ظننت والله أن يتكلم بكل هذا الكلام عن شيخنا وهو قليل من كثير وغيظ من فيض عن شيخنا عليه رحمة الله عز وجل، ولكن كلها جاءت على غير تحضير مسبق وما ترونه من ورقات إنما هي ترجمة شيخنا المشهورة في كتب التراجم. أسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز وأن يجزل له الأجر وأن يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن يلحقنا به غير مفتونين وأن يقيض لهذا الدين أنصارا وأن يجعلنا من أنصار دينه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.